بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن مع التعليقات على الأصول الثلاثة، تفضل. إيش
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
نعم، أحسنت.
الثانية،
تفضل.
أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
حسن. المسألة الأولى علقنا عليها في الدرس الماضي، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، وأرسل إلينا رسولا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول، والمقصود بالرسول الثاني هو موسى، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. والأخذ الوبيل هو الأخذ الثقيل الشديد، الأخذ الثقيل الشديد. وهذا واضح في أخذه سبحانه وتعالى لفرعون وقومه. أغرقه الله عز وجل في البحر أمام أعدائه، موسى وقومه ينظرون إليه وإلى قومه وهم يغرقون، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. فقوله في هذه الآية: إن أرسلنا إليكم رسولا، هذا تهديد للناس أنكم إن لم تتبعوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فاعرفوا قصة الأنبياء مع أممهم لما كذبوا. وهذه قصة فرعون واضحة الدلالة، فدل هذا على أن من أعرض عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتبع ما جاء به فهو مهدد بالعقوبة في الدنيا والعذاب في الآخرة. هذه المسألة الأولى. إذن المسألة الأولى أن الله خلقنا ولم يتركنا هملا وأرسل إلينا رسولا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. هذه المسألة الثانية، وهي أن مقتضى توحيد الألوهية، توحيد الله عز وجل، البراءة من المشركين والكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. فمن أشرك مع الله غيره، سواء كان ملكا أو رسولا أو رجلا صالحا أو شجرا أو حجرا أو دون ذلك، فقد أشرك مع الله عز وجل. فقوله أن الله لا يرضى أن يشرك به معه غيره، فمعنى هذا أن تحقيق التوحيد لا يتم إلا بالبراءة من الشرك، والشرك شأنه عظيم، بل هو ظلم عظيم كما قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. فمن أشرك مع الله بأن جعل مع الله أندادا يعبدهم ويتقرب إليهم من دون الله فقد جعل لله ندا وشريكا، وهذا أعظم ذنب وأكبر ذنب يقع فيه الإنسان في هذه الحياة، أن يشرك مع الله غيره. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا فيه إشارة إلى أنه إذا كان الملك أو النبي المرسل وكلهم لهم نوع من الاصطفاء عند رب العالمين، لا تجوز عبادتهم من دون الله، لا يجوز أن يشرك بهم مع الله، فدونهم أو من دونهم من باب أولى. فإذا كان الشرك بهم شركا لا يرضاه الله عز وجل ولا يقبله، فمن أشرك أيضا مع الله في من دونهم فهو أيضا كافر مشرك بالله عز وجل. فعلى العباد أن يحذروا من التعلق بغير الله عز وجل، وخاصة ما يعبد من دون الله عز وجل ويدعى له وتكثر فيه الدعوات من خلال البناء على الأضرحة وتعظيمها وبناء المساجد عليها، ثم أيضا الدعاية لها، هذا كله مما يؤدي إلى مرض القلوب والنفوس، خاصة العامة الذين قد لا يفقهون حقائق التوحيد والدين. هذا هو الأخطر اليوم في عالم الإسلام. فهذه الأضرحة التي يزعم أن فيها الولي فلان أو الرجل الصالح فلان أو نحو ذلك، هذه هي من أخطر ما هو موجود اليوم في أمة الإسلام. والشيخ رحمه الله تعالى ينقض هذا في هذه الأصول الثلاثة: أن الله لا يرضى أن يشرك معه غيره ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فمن أشرك مع الله دونه أي دون هؤلاء فهو من باب أولى، قد وقع فيما ينقض عليه دينه وإيمانه. فتبين أن تحقيق التوحيد لا يتم إلا بعبادة الله وحده والبراءة من الشرك وأهله والبعد عنه. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد جمع مسجد، والمسجد هو كل موضع يعبد فيه الله عز وجل، كل موضع وضع للصلاة للذكر للدعاء ونحو ذلك فإنه يسمى مسجد. ما معنى الآية وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا؟ أي أن هذه التي وضعت للعبادة يجب ألا يعبد مع الله فيها غيره، ولهذا قال: فلا تدعوا مع الله أحد. المفسرون في قوله تعالى وأن المساجد فيهم من فسرها كما قلنا بالمساجد، وفيهم من فسرها بالمصدر وهو السجود، وكلاهما متلازما: المساجد لله فلا يجوز أن يعبد مع الله غيره، وأيضا السجود والخضوع يجب أن يكون لله، فلا يجوز لأحد أن يسجد لغير الله عز وجل، لأن السجود عبادة وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. قوله فلا تدعو أي تعبدوا، فيدخل فيه الدعاء والمحبة والخوف والرجاء والطاعة ونحو ذلك. وقوله مع الله أحدا نكرة أحدا نكرة في سياق النهي تدل على العموم، فلا يجوز لأحد أن يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ.
الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم
نعم
أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
هذه المسألة الثالثة وهي مسألة الولاء والبراء. من أطاع الله ووحد الله، لاحظوا مع المسألة الأولى لم يتركنا هملا، إنما خلقنا للعبادة والطاعة. الثانية وحد الله في عبادته فلم يشرك مع الله أحدا، فلا يجوز له حين يحققهما أن يوالي وأن يحب وأن ينصر من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. فهذا فيه تقرير في مسألة العقيدة وهي الولاء والبراء والحب والبغض. فكما أن المؤمن يجب عليه أن يوالي المؤمنين، ففي مقابله يجب عليه أن يبغض المشركين، أن يبغضهم، أن يعاديهم. وهذه هي ملة الرسل عليهم الصلاة والسلام، كل الرسل، إبراهيم الخليل، محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فهذه الآية نص صريح في أنه لا يجوز أن يوالي المسلم أعداء الله عز وجل، بل يجب عليه أن يتبرأ منهم وأن يبغضهم. فلا يجوز له أن يحبهم ولا أن يوادهم ولا أن ينصرهم ولو كانوا أقرب قريب. لو كان والدك أو ولدك لا يجوز لك أن تحبه، بل يجب عليك أن تبغضه ولو أنك أحسنت معاملته كما أمرك الله عز وجل بالنسبة للوالدين إذا كان كافرين. وتحقيق الولاء والبراء شأنه عظيم، أخل فيه كثير من الناس. في الزمن الأول كانت المشكلة مع من يتعلق والعياذ بالله بأن يحب أصحاب الأضرحة والشرك ونحو ذلك، هؤلاء يجب البراء منهم. لكن اليوم استجد أمر ينقض الولاء والبراء. قوم يحبون اليهود والنصارى أعظم مما يحبون الله ورسوله والمسلمين. يحب اليهود والنصارى من قلبه، يتمنى انتصارهم، والله لقد قرأنا هذا في بعض كتاباتهم، ثم يزعم أنه مسلم. للأسف الشديد أن هذه الأمراض الخطيرة جدا تسري والناس لا يشعرون بذلك. فيه في بلاد المسلمين ملاحدة وزنادقة يكرهون دين الله عز وجل، ثم يأتي من يدافع عن هؤلاء الملاحدة والصنادي. أين عقيدة الولاء والبراء؟ ضاعت من النفوس إلا ما رحم رب. يا أيها الإخوة في الله، بغض المشركين، عباد الأوثان، عباد الأصنام، عباد الأضرحة، عباد بوذا، عباد البقر، عباد الحجر، عباد الشجر، هذا جزء من التوحيد، لا يتحقق التوحيد إلا به. بغض اليهود والنصارى، بغض الرافضة المشركين الذين يعبدون الحسن والحسين، هذا جزء من الدين، جزء من تحقيق التوحيد. بغض المنافقين الذين يسخرون من دين الله الملاحدة ولو كانوا من بني جلدتنا، ولو كانوا أقرب قريب، يجب بغضهم والبراءة منهم إذا كان متزندقا يجاهر بزندقته. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، لا تجد انظر إلى هذا النفي، نفي لا تجد قوما يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هؤلاء الذين يحققون الإيمان والتوحيد والبراءة من الشرك وأهله، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروحه. فرحمة الله على الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب كأنه يخاطبنا فيما يجري في عالم اليوم من تناقض فيما نزعمه من العقيدة. اللهم ارزقنا وارزق قلوبنا إيمانا نحقق به توحيدك والبراءة من الشرك وأهله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.